بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت.
أول حديث جابر، وقد تكلمنا على جزء منه، فإذا وصلنا إلى نهاية ما تكلمنا عنه بدأنا بالشرح للحديث.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم أتى
حتى إذا استوت به على البيداء ركب القصوى صلى الله عليه وسلم عند الميقات بعدما أحرم ولبى. فلما استوت به على ظهر الصحراء بعيدا عن مكان الميقات أهل بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا الكلام على هذا بأن الرواة ثلاثة الذين رووا هذا الحديث، منهم من قال حتى إذا صلى وسلم من صلاته أهل بالتوحيد، ومنهم من قال حتى إذا ركب القصوى أهل بالتوحيد، ومنهم من قال حتى إذا استوت به القصوى على البيداء أهل بالتوحيد. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما، فقيه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: أنا أعلم بهذا الاختلاف. هذا الاختلاف من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم نقلوا ما سمعوه، فمن الصحابة من حضر عند الإحرام قبل أن يركب القصوى وسمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد، ومنهم من حضر بعدما ركب صلى الله عليه وسلم القصوى أهل بالتوحيد فنقل ذلك، ومنهم من مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به على البيداء بعيدا عن الميقات أهل بالتوحيد. ولا منافاة بين هذه الأقوال، فكل نقل لنا ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهل بالتوحيد عند الإحرام، ثم أهل بالتوحيد بعدما ركب القصوى، ثم أهل بالتوحيد بعدما استوت به على البيداء، وباستمرار كان يهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ ولفظ عظيم المعنى، فيه توحيد الله جل وعلا وذكره وشكره سبحانه وتعالى، فهو عليه الصلاة والسلام في كل مناسبة يحمد الله جل وعلا على أن يسر له ذلك، ويحمده ويشكره ويثني عليه ما هو أهله سبحانه وتعالى. ومعنى لبيك أي إجابة لك، إجابة لك بعد إجابة، لبيك لبيك إجابة بعد إجابة، استمر في الإجابة صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم اللهم اللهم، كأنه قال لبيك يا الله. اللهم عوضا عن الياء المنادات والهاء، لبيك اللهم لبيك، لبيك يا الله يا الله. وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم تكريرا ملفتا للنظر، ليأتي به كل حاج وليلبي بهذه التلبية، تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت التلبية من الصحابة رضي الله عنهم متنوعة، منهم من يقول لبيك اللهم لبيك كما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لبيك اللهم حقا حقا تعبدا ورقا، ومنهم من يأتي بألفاظ أخر. والنبي صلى الله عليه وسلم مستمر على تلبيته الأولى، فالأفضل في التلبية هي ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأفضل، وما عداها جائز أن يؤتى به، فيجوز للمسلم أن يلبي بأي تلبية يعرف معناها. قال عليه الصلاة والسلام إن الحمد لك إن الحمد والنعمة لك والملك، فهو مالك الملك، وهو المستحق للحمد جل وعلا، والمستحق للحمد المطلق في كل مناسبة وفي كل حين، ولا يحمد على الضراء والسراء سوى الله جل وعلا، فهو المحمود في كل حال. لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في هذا النداء، فأنا أستجيب لدعوتك وحدك لا شريك لك، وأما الشركاء فلا يردون معنا في هذا. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك، ينفي الشركاء عن الله جل وعلا، وهذا خلاف دعوة المشركين، فالمشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يكررون التلبية بالشرك ويثبتون الشريك لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك، فلا شريك لله في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا في صفاته سبحانه وتعالى. ومعنى قول المشركين، المشركون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قطي قطي، يعني يكفي يكفي هذا، يقفوا عند هذا، فلا يقفون فيقولون إلا شريكا هو لك، يعني الآلهة العزى ومناة الثالثة الأخرى وغيرها من الأصنام التي تعبد مع الله أو من دون الله، فيقول اكتفوا بقولكم لا شريك لك، صدقوا أنفسكم، فما يصدقون أنفسهم ويقولون إلا شريكا هو لك تملكه، يعني تملك أنت يا ربي شريكك هذا وما ملك. ولو أنما قالوها ليناقضوا النبي صلى الله عليه وسلم وليغضبوه لما قال لهم قطي قطي، يعني يكفي 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 يكفي، اقتصروا على التوحيد، ويا ليتهم اكتفوا بما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة. إلا شريكا هو لك، ثم قالوا أنت يا ربي تملكه وما ملك، يعني كل ما بين يديه وكل ما له هذا الشريك فهو ملكك، وقد صدقوا في هذا، لكنهم قولهم إلا شريكا إثبات الشريك، كذبوا على الله جل وعلا. نعم. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في الحمد ولا في النعمة ولا في الملك ولا في شيء من الأمور كلها، خالصة لوجهك الكريم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن،
فسار مع النبي صلى الله عليه وسلم جابر رضي الله عنهما من ذي الحليفة حتى وصل إلى البيت، فاستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود. نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا،
استلم الركن الذي هو المقام الذي هو الركن الحجر الأسود، استلمه صلى الله عليه وسلم ومشى ثلاثا ورمى، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، يعني طاف سبعة أشواط تحت البيت عليه الصلاة والسلام، ثلاثة أشواط يرمل فيها، والرابع والخامس والسادس والسابع يمشي مشيا عاديا يرفق بالأمة صلوات الله وسلامه عليه، والرمل هذا أتى به صلى الله عليه وسلم في أول طواف لما قدم مكة قادما من المدينة، رمل ثلاثة أشواط، الرمل هو مسارعة الخطى مع مقاربتها، وذلك أن المشركين قالوا في أنفسهم ومع أخوانهم إنه سيقدم عليكم أناس قد مرتهم قد مصتهم وآذتهم حمى يثرب، عجزة ما يستطيعون المشي، فجاء الخبر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بقولهم جبريل عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالرمل ثلاثة أشواط، فلام بعض المشركين بعضا قالوا كيف قلتم لنا إنه يقدم عليكم أناس وهامتهم حمى يثرب، وقد قدم علينا هؤلاء الرجال وهم يركضون ركضا كالغزلان، هم ما يشبهون مشي الآدمي بل مشيهم كالغزال السريعة الخطى، فالله جل وعلا يعلم ما يتحدث به المشركون ويعلم ما يقوله، فأغاظهم بهذا الإسراع، وهذا قبل فتح مكة، في السنة السابعة من الهجرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا في السنة السابعة أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يرملوا في الثلاثة الأشواط الأولى ويمشوا في الثلاثة في الأربعة الأخيرة رفقا بحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى.
هكذا ينبغي للطائف أول ما يبدأ به يستلم الركن الذي فيه الحجر الأسود ويرمل في الثلاثة الأولى ويمشي في الأربعة الثانية. نعم.
رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ورجع إلى الركن فاستلم.
رجع إلى ركن بعدما صلى في مقام إبراهيم عليه السلام صحية وسنة الطواف، فالطواف إذا طاف العبد يستحب بعد طواف أن يصلي ركعتين سنة الطواف، فإن لم يطف يستحب له بل يتعين عليه أن يصلي الركعتين تحية المسجد، فتحية المسجد هي الطواف لمن قدر عليه، وأما من لم يقدر فيستحب له أن يصلي ركعتين قبل أن يعمل بشيئا ما.
ورجع إلى الركن فاستلمه.
بعدما صلى الركعتين رجع إلى الركن الذي هو الحجر الأسود فاستلمه صلى الله عليه وسلم. هكذا يشرع عليه الصلاة والسلام لأمته أنه أول ما يقدم القادم إلى مكة يبدأ بالطواف بعد استلامه الركن الذي فيه الحجر الأسود، ثم إذا كمل السبعة ذهب إلى مقام إبراهيم وصلى في ركعتين، فإذا صلى الركعتين رجع إلى المقام وأتم قيامه فيه وصلى واستلمه كذلك، فيستلم الركن مرتين، مرة قبل الطواف ومرة بعد طوافه.
ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من
يعني لما طاف عليه الصلاة والسلام وصلى خلف المقام مقام إبراهيم ركعتين، وذلك أن المقام الحجر الطويل الكبير الذي يرقى رقي عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما كان يبني وإسماعيل يناوله الحجارة لما كان يبني وارتفع البناء، قال النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام لولده إسماعيل احضر لي حجرا أصعد عليه ليكمل البناء، فأحضر هذا الحجر فكان يرقى عليه، وقيل إنه كان يمشي معه حيثما مشى عليه الصلاة والسلام، كلما بنى جهة مشى معه هذا الحجر إلى الجهة الثانية فسار وبنى فيها. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله.
يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي الصفا الذي يسعى منه يبدأ منه، والمروة التي ينتهي فيها السعي، من شعائر الله يعني من أركان الإسلام ومن اللازم له. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. لما قال بعضهم لبعض: كيف نسعى بين الصفا والمروة؟ والصفا والمروة من عظم من فعائل الجاهلية. أنزل الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من أحكام العبادات لله جل وعلا، وليست من أفعال الجاهلية. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، أن يطوف بين الصفا والمروة ويعتمر ويتمن حجه. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، يعني يطوف بين الصفا والمروة. وإن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، شاكر لنعمه. فإن الله يشكر لعبده إذا اجتهد في الطاعة، عليم بمن يفعل ذلك إخلاصا لله، ومن يعمله مجاراة ومداراة لأهل الجاهلية. نعم.
أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل.
يعني كان البيت أولا ما عليه جدار، وكان أول ما يلقى الصفا ما يرى البيت، يستتر البيت منه بالسواري والحصى الكبيرة. حتى إذا صعد فوق الصفا واطلع على البيت رآه، قال: نعم.
أبدأ
وقبل أن يصعد الصفا تلا الآية الكريمة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني صعودي لهذا الصفا شعيرة من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، وليس الطواف بهما من أفعال الجاهلية، بل هي من شعائر الله التي يريدها الله جل وعلا. نعم.
أبدأ بما بدأ الله به، فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ثم نزل إلى المروة.
كان عليه الصلاة والسلام إذا صعد على الصفا وعتل عليه قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني أبدأ بالصفا قبل المروة. فالله جل وعلا بدأ ذكره وحمده بالصفا. أبدأ بما بدأ الله به، ونحن نقول ماذا؟ نبدأ بما بدأ الله ورسوله به، ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بالصفا وأمرنا بذلك. فنحن نقول: نبدأ بما بدأ الله ورسوله به، ثم نقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. نعم.
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
كان عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الذكر على المروة، على الصفا أولا، نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت واعتمر ولا جناح عليه الطواف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم وحد الله جل وعلا وأثنى عليه بالتوحيد والعبادة الخالصة له، وأنه المستحق للحمد والثناء سبحانه. عرفنا أننا نقول عند البدء بالصفا: وأبدأ بما بدأ الله ورسوله به. فالله بدأ بالصفا قبل المروة، والرسول صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ الله به، ونحن نبدأ بما بدأ الله به ورسوله. حتى إذا رأى البيت يعني ارتفع على الصفا استقبل القبلة، استقبل البيت عليه الصلاة والسلام، وحد الله وكبره، لا إله إلا الله، هذا توحيد الله، والله أكبر، والحمد لله، وحمد الله وأثنى عليه، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أنجز وعده، فتح مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم بإنجاز الوعد والإسراع فيه. وهذا التهليل والتكبير أتى به صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية سنة 70 من الهجرة، قال أبدأ ما بدأ الله به، وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وقال أنجز وعده في قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام ولا تدخلن المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. فقد أنجز الله هذا الوعد لرسوله صلى الله عليه وسلم، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فهو أنجز الوعد الذي وعد به رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده، نصر محمدا صلى الله عليه وسلم على المشركين، بدل من كونه وحيد ليس معه أحد إلا أبا بكر أو من معه من السابقين الأولين، أنجز وعده ونصر عبده، نصره على المشركين وأيده حتى فتح الله له مكة وهزم الأحزاب وحده، فهو الهازم للأحزاب، الأحزاب التي تحزبت للرسول صلى الله عليه وسلم، تحزبت في المدينة، سار أبو جهل وحيي بن أخطب وجمع من اليهود ساروا إلى العرب وألبوا الجميع وحرضوهم على أن يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعت العرب كلها واليهود كلها والمشركون كلهم وقبائل العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا آلاف كثيرة لا قبل للنبي صلى الله عليه وسلم بهم، وإنما خرج لئلا يفجأوه في المدينة، فخرج صلى الله عليه وسلم ووقف لهم خارج المدينة، والذين جاءوا تحزبوا أكثر من عدد سكان المدينة من الرجال والنساء والأطفال، اجتمعوا ليقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تحزبوا صاروا حزبا واحدا لقتال محمد صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله عليهم ريحا وجنودا لم تروها، كما قال الله تعالى أهلكهم وما احتاجوا إلى قتال، لأن الله جل وعلا أدرى بمصالح عباده، فأهل المدينة لا يستطيعون قتال هؤلاء الأحزاب ولا يستطيعون الجموع قتلهم كلهم، وإن قتلوا بعضهم افترق عليهم البعض الآخر وتحزبوا عليهم، لكنه عليه الصلاة والسلام اتكل على الله جل وعلا وخرج إليهم فتحزبوا عليه، وأنصره الله جل وعلا عليهم وأيده، وهزم الأحزاب وحده، فالأحزاب المشركون واليهود والنصارى ومن معه من أهل الملل والطوائف كلهم يقاتلون محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا قبل له بهؤلاء الجموع الكثيرة لكن الله جل وعلا أيده وأرسل عليهم الريح. ومن الصحابة رضي الله عنهم من هو أسلم في تلك المعركة، جاء لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إني أسلمت وآمنت بالله وبرسوله فمرني بما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك واحد ما تستطيع القتال، لكن ثبت عنا ما استطعت، ثبت عنا ما استطعت. فذهب رضي الله عنه إلى اليهود وقال: ماذا صنعتم أنتم؟ قمتم مع قريش على قتال محمد، ومحمد إذا هربت الأحزاب بقي هو أنتم وإياه، التبت إليكم وقتلكم، فالأحسن لكم ألا تقاتلوا. قالوا: دلنا على الصواب. قال: أرى أن تطلبوا من الأحزاب أن يعطوكم رهائن حتى إذا انفردوا وذهبوا وتركوكم تكون الرهائن هذه معكم. قالوا: خيرا فعلت. يقولون فذهب إلى اليهود إلى المشركين وقال: إن اليهود تواطؤوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وإنهم يريدون منكم رهائن حتى يسلموهم للنبي صلى الله عليه وسلم ليسامحهم، فلا تعطوهم ليقع العراك والشدة بينهم. فقالوا: خيرا فعلت. فأرسلت اليهود أرسلت المشركين إلى اليهود، قالوا: هلما نناجد محمد؟ فقالوا: أولا الليلة ليلة السبت، ما يمكن أن نقاتل في يوم السبت، وقد علمتم ما أجعل الله جل وعلا به من قاتل يوم السبت، ولكن لن نقاتل معكم حتى تعطونا رهائن، نخشى أنكم تذهبون وتتركوننا نحن ومحمد. فقالوا: صدق نعيم، صدق نعيم. هؤلاء فأرسلوا إليهم وقالوا: لن نسلمكم شيء. قالوا: صدق نعيم، يريدون أن يزجون بالمعركة ويذهبون ويتركوننا. فتواطأ مع هؤلاء ومع هؤلاء كل لا يقبل قول الآخر. ثم إن أبا سفيان مل من محاصرة المدينة، والجوع والعطش والتعب ينالهم كلهم، فاعتذر إلى المشركين وقال: هلما نناجد محمدا؟ قالوا: لا، ما نستطيع. قال اليهود فيما بينهم: هلما نناجد محمدا؟ قالوا: لا نستطيع أبدا. فذهب إلى بعضهم إلى بعض وتعارضوا واختلفوا، ثم إنهم اتفقوا على أن يذهبوا ويتركوا محمدا صلى الله عليه وسلم في المدينة. نصره الله جل وعلا وهزم الأحزاب وحده. هذه حزيمة الأحزاب، الأحزاب الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، تحزبوا عليه فهزمهم جل وعلا بهذا الأمر. نعم.
ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات،
يدعو على الصفا ويدعو على المروة صلى الله عليه وسلم، ويستجير بالله ويسأله العفو والعافية ويشكره على نعمه.
ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى،
حتى انصب نزل من الأعلى من الصفا إلى أسفل، فلما استوى في بطن الوادي ركض عليه الصلاة والسلام، سعى سعيا شديدا حتى إذا بدأ يصعد مرة أخرى توقف عن السعي الشديد، لأن السعي يهون ما إذا استوت الأرض، أما إذا كان صعودا أو نزولا فلا يهون، فصعب عليهم ذلك. فكان الممشى أولا الصفا مرتفعة، ونزل من الصفا منحدر، فلما استقر في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، لأن أم إسماعيل عليها السلام رضي الله عنها كانت تسعى بهذا، لأنها تركض من جبل إلى جبل لعلها ترى أحدا يؤنسها أو يرد عليها، فإذا اختفت فإذا صارت في بطن الوادي ركضت وسعت سعيا شديدا. نعم.
حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة،
حتى إذا صار صعود شق عليها الركض، فكانت تسعى عليها السلام من الصفا إلى المروة، لما بدأ في الصعود صارت تسعى تمشي مشيا عاديا. نعم.
ففعل على المروة كما فعل على الصفا،
بذكر الله جل وعلا وارتفاعه على الصفا والمروة، ارتفع حتى يرى البيت. نعم.
وذكر الحديث وفيه: فلما كان يوم التروية توجه إلى،
هكذا صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين الصفا والمروة، أولا رقى إلى الصفا ثم نزل من الصفا، فلما استوى في بطن الوادي ركض وأسرع، فلما بدأ بالصعود خفض سرعته عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يسعى يمشي بين الصفا والمروة، أولا مشي ثم ركضا ثم سعيا ثم مشيا، جرى على هذا في سبعة الأشواط كلها يعمل هكذا. صعد على المروة عليه الصلاة والسلام حتى رأى البيت، ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الكعبة، استقبل القبلة ودعا بهذا الدعاء، وذكر الحديث الدعاء
وذكر الحديث
على هذا. بارك الله فيك. فأكمل الحج وأحسنه وأتمه هو هديه صلى الله عليه وسلم، وطريقته التي اتخذها بين الصفا والمروة، وغير ذلك لمن وفقه الله. من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في حجه فقد وضحه وحفظه لنا صحابته الكرام رضي الله عنهم، كما فعل جابر رضي الله عنه، فهو يصور لنا حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل كأننا سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا وهو المشرع صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، بخلاف البدعة، فالبدعة أن تأخذ شيئا لا أصل له وتتخذه أصلا، هذا لا يجوز. ففرق بين الصفا، بين السعي بين الصفا والمروة، وبين قولهم الرجبية أو غيرها من البدع، فالرجبية لا أصل لها وليست من أعمال السنة صلى الله عليه وسلم، بل هي من البدع المضلة. فعلينا أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فعل، ونترك ما لم يفعله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: نحبكم في الله، ونحن مجموعة من الشباب نعيش في منطقة ليس بها علماء ولا طلبة علم متمكنون، فنجتمع مع بعضنا ونتدارس التوحيد كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة وكتاب التوحيد، مع الرجوع لكلام أهل العلم دون زيادة منا ولا نقص، فهل نبقى ونتدارس أم نتوقف؟
لا يا أخي، عملكم هذا حسما ومستحب وتؤجرون عليه إذا أخذتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التدارس والتوحيد، ولم تخلطوا هذا بالبدعة، ولم تشرعوا لأنفسكم شرعا لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فعملكم هذا صحيح، وعليكم بالاستمرار بهذه الطريقة. هذه طريقة السلف الصالح، أن يأخذوا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتركوا البدع والخرافات.
يقول السائل: أطالب شخصا فقير بمبلغ مالي أقرضته قرضا حسن، وهو يقوم بتسديده بأقساط شهرية، فهل إذا أعفيته من قسط شهر يجوز أن أحسبه من الزكاة؟
إذا استلمت القسط منه ثم أعطيته إياه على أنه زكاة مالك فهذا صحيح، لأنك استلمت المبلغ ورددته عليه. وأما أن تعطيه المبلغ قبل أن تستلمه، تقول قسط شهر رمضان أعفيك منه، قسط شهر شوال أعفيك منه، هذا ما يصلح، لأنك ما تدري يأتي ولا ما يأتي، فلا يجوز لك أن تعفيه من شيء قبل أن تستلمه، لأنك قد لا يأتيك هذا المبلغ فتبقي به مالك. فالأحسن لك أن تنتظر حتى يعطيك حقك، فإذا أعطاك حقك حق هذا الشهر ترده إليه وتقول: هذا لك مني يا أخي زكاة. واضح هذا؟ يعني بعدما تستلمه تسامحه فيه، لكن قبل أن تستلم الشيء ما يصح أن تسامحه في ذلك.
يقول السائل: عندي ابن معاق عمره 18 سنة، وأقوم بتغسيله وقد يكون عليه جنابة، فهل علي وضوء أو غسل؟
نعم يا أخي، إذا مسست عورته فعليك الوضوء، وإذا لم تمس عورته فلا بأس عليك. العورة إذا مسستها فعليك الوضوء بعدها، أما إذا وضعته بغير مس عورته فلا بأس عليك.
يقول السائل: حجت والدتي رحمها الله في السنوات الماضية، حيث دخلت بالحج، إلا أنها بعد طواف القدوم وإتمام العمرة قصت من شعرها، فماذا عليها؟
ليس عليها شيء إذا كانت معتمرة فقط أو متمتعة بالعمرة إلى الحج، ليس عليها شيء. الواجب عليها بعد طواف القدوم وطواف العمرة والسعي أن تقصر من شعرها، ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. أما إذا كانت معتمرة وحاجة معا، إذا كان حجها حج وعمرة، نسكها حج وعمرة معا أو ساقت الهدي، فلا يجوز لها أن تقصر من شعرها بعد طواف العمرة، بل يكون هذا بعد تمام النسك، تمام الفرائض، تمام أن تأتي بالعمرة والحج معا. فعرفنا أنها إذا كانت قصرت من شعرها لأنها متمتعة بالعمرة إلى الحج فلا بأس عليها، وإما إذا كانت قارنة الحج والعمرة فلا يجوز لها أن تقصر من شعرها. وما دامت قصرت من شعرها فإنه ليس عليها شيء إن شاء الله.
يقول السائل: قمت بطواف، لكن عندما أكملت 7 أشواط تذكرت أني غير متوضئ، فهل طوافي صحيح؟
طوافك هذا ما دمت أنك متيقن أنك غير متوضئ فطوافك هذا غير صحيح. ثم إن كان طواف قدوم فهو سنة ولا يضيرك صحته من عدمها. أما إذا كان طواف العمرة أو طواف الحج فلا غير صحيح أن تستمر عليه، بل يجب عليك أن تتوضأ وتطوف طوافا صحيحا.
يقول السائل: حتى يقول بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة قبل الصعود أو بعد الصعود؟
إذا توجهت إلى صعود الصفا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، وإذا توجهت إلى صعود المروة تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا الذكر عند التوجه للصعود.
يقول السائل: دخلت المسجد الحرام ووجدت حلقة علم، هل أجلس في الحلقة أم أطوف؟
إذا كان أول قدومك للمسجد الحرام فالأحسن لك أن تطوف تؤدي طواف العمرة، لأنه ركن من أركانها وواجب عليك، بخلاف ما إذا كان دخولك في أسائر الأيام فيحسن أن تجلس لتستفيد من العلم ثم تطوف بعد هذا، ولا تجلس حتى تصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول السائل: ورد في الحديث ثم دعا بين ذلك 3 مرات، ما المقصود بذلك؟
الدعاء أن يسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد 3 مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا 3 مرات، وكان إذا سأل الله جل وعلا سأله 3 مرات، وهكذا.
يقول السائل: عندما سعيت بين الصفا والمروة وأتممت السعي، هل العمرة تعتبر تامة أو بقي علي شيء؟
بقي عليك الحلق والتقصير، الحلق والتقصير، والحلق أفضل والتقصير مجزئ، فكما قال الله جل وعلا: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3، ودعا للمقصرين في 4 مرات، فالأفضل الحلق، فإن لم يتيسر فالتقصير.
يقول السائل: هل يرفع يديه إذا صعد إلى الصفا والمروة؟
حال الصعود لا يرفع يديه، وإذا بدأ بالدعاء فيشرع له رفع اليدين.
يقول السائل: ما حكم من دخل مع جماعة يصلون المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء قصرا فلم يقم معهم للركعة 3؟
لا بأس عليه في هذا، إذا صلى الركعتين وجلس ينتظرهم حتى يعودوا إليه لا بأس عليه أن يصليها عن العشاء، والأولى له ألا يخلط هذا ولا يصلي العشاء إلا مع من يصلون العشاء.